أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس 69، هدف الخلق. مقدمة: إن مسألة هدف الخلق من المسائل المهمة في الفلسفة الإلهية وعلم الكلام، وقد طرحت بشأنها وجهات نظر مختلفة، إذ أنكر بعض أصحاب الرأي الهدف والعلة الغائية في الأفعال الإلهية، واعتبر بعض الهدف الإلهي هو إيصال النفع إلى المخلوقات، وذهب بعض إلى وحدة العلة الفاعلية والعلة الغائية في المجردات. وسوف نشرح في هذا البحث مفهوم الهدف والمصطلحات الفلسفية المشابهة له، ثم نستعرض مقدمات مفيدة في توضيح المسألة ورفع الشبهات عنها، ثم نبين المعنى الصحيح لكون الله هادفان. الهدف والعلة الغائية. طبعا الهدف من أوائل الأسئلة التي يسألها الطفل، يقول: بابا، ليش جبتني في الحياة؟ لماذا أنجبتني؟ هذا من الأسئلة البديهية والفطرية. ليش الله خلقنا؟ ما هو الهدف من خلق الله لنا؟ هذا الدرس يعالج هذه المشكلة الأساسية. الله عز وجل خلقنا محبة لنا. الرواية تقول هكذا في الحديث القدسي: كنت كنزا مخفيا فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق. لذلك الآية الكريمة تقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله عز وجل خلقنا لكي نعبده وننيب إليه، وهو ليس بحاجة إلى عبادتنا. الهدف والعلة الغائية. يطلق الهدف في اللغة على النقطة التي يوجه إليها السهم، ويطلق في المحاورات العرفية على نتيجة الفعل الاختياري التي يأخذها الفاعل المختار بعين الاعتبار منذ البدء، ويؤدي الفعل من أجل الوصول إليها، وتسمى نتيجة الفعل بالغاية من جهة أنها ينتمي إليها الفعل، وتسمى بالهدف والغرض من جهة أنها منذ البدء كانت مورد نظر وقصد الفاعل، ويطلق عليها اسم العلة الغائية من جهة أن مطلوبيتها تؤدي إلى تعلق إرادة الفاعل المختار بإنجاز الفعل، إلا أن المؤثر الحقيقي في إنجاز الفعل هو العلم والحب للنتيجة، يعني القاصد والمريد لو لم يعلم ولم يحب النتيجة لما سعى إليها ولما قصدها. وليس وجودها الخارجي هو الذي أدى إلى النتيجة، بل النتيجة في الواقع معلولة للفعل وليست علة له. وتستعمل كلمة الغاية بمعنى ما تنتهي إليه الحركة، والنسبة بين موارد الغاية وموارد والنسبة بين مواردها، يعني موارد الحركة وموارد الهدف، هي العموم والخصوص من وجه واضح. بعد هناك حركة من دون هدف، هناك هدف من دون حركة، وهناك حركة وهدف. واضح بعد نسبة العموم والخصوص من وجه. يلتقيان في الحركة الهادفة، وتختلف الحركة عن الهدف في الحركة غير الهادفة، ويختلف الهدف عن الحركة في الهدف الذي لا يحتاج إلى حركة، لأن الحركات الطبيعية مثل ماذا؟ الحركات الطبيعية مثل حركة القلب، حركة الرئة، هذه حركات طبيعية في بدن الإنسان، لأن الحركات الطبيعية لا يمكن الأخذ بعين الاعتبار هدفا لفاعلها الطبيعي، ولكن مفهوم الغاية يصدق على ما تنتهي إليه تلك الحركات. فإن حركة القلب في القبض والبسط له هدف، وهو ضخ الدم إلى البدن، وهكذا حركة الرئتين له هدف ضخ الأكسجين إلى البدن وسائر أجزاء البدن. ومن جهة أخرى، فإن الأفعال الإيجادية حيث لا توجد فيها حركة فإنه يصدق الهدف والعلة الغائية، إلا أن الغاية بمعنى ما تنتهي إليه الحركة لا تصدق هنا، ولكنه أحيانا تستعمل الغاية بمعنى العلة الغائية، ومن هنا لا بد من الدقة حتى لا يحصل خلط بين المعنيين، فتنسب أحكام أحدهما للآخر. لازم أن نفرق جيدا بين الغاية وبين الحركة. ملاحظات: الملاحظة الأولى مفادها أفعال الإنسان وغايات الإنسان ماذا؟ أولا الإنسان يتصور الشيء ثم يبحث عنه ثم يسعى نحوه، هذا المعنى لا يمكن إطلاقه على الله تبارك وتعالى. الله عز وجل لا يحتاج إلى تصور ولا إلى تصديق ولا ولا ولا. الملاحظة الأولى: إن أفعال الإنسان الاختيارية تتم كما يلي: يحصل أولا تصور للفعل ونتيجته، ثم يتم التصديق يعني الحكم بمقدمية الفعل للنتيجة، ثم يحصل الشوق في النفس إلى الخير والكمال والفائدة المترتبة على الفعل، ثم يحصل الشوق إلى الفعل نفسه. فإذا كانت الشروط متوفرة والموانع مفقودة، فإن الشخص يتخذ القرار للقيام بالفعل. وفي الحقيقة فإن العامل الأصلي والمحرك الواقع لإنجاز الفعل هو الشوق إلى فائدته. هذا مفاد مطلب فلسفي، إن الإنسان يتحرك بوجوده العلمي لا بوجوده الواقعي. فلو كنت أتصور أن خلفي أسد فإنني سأفر حتى لو كان خلفي جدار، ولو كنت أتصور أن خلفي جدار لن أتحرك حتى لو كان في الواقع خلفي أسد مفترس. ولهذا لا بد من عد العلة الغائية هي الشوق، ويسمى متعلقه بالعلة الغائية مجازا وبالعرام، لأنه أساسا هناك شوق والشوق يتعلق بشيء. هذا الشيء المشوق أو المعشوق أو المحبوب قد يقال هو ماذا؟ هو الهدف والغاية. ولكن يلاحظ أن هذه المراحل تصور الشيء ومقدماته ونتيجته وتسعى إليه، يلاحظ أن هذه المراحل ليست ضرورية في كل فعل اختياري، بحيث إذا كان الفاعل فاقدا للعلم الحصولي والشوق النفساني فإن فعله لا يكون اختياريا أو ليست له علة غائية، وإنما الضروري في كل فعل هو مطلق العلم والحب. المهم هناك علم وحب، هذا الذي يحرك، سواء كان علما حضوريا أم حصوليا، وسواء كان شوقا زائدا على الذات أم كان حبا، وهذا الحب هو عين الذات. وعليه فالعلة الغائية في المجردات هي نفس حبها لذواتها، وهو يتعلق بآثار الذات أيضا بالتبع. إذن المجردات تحب ذاتها أولا وبالذات، وآثار هذه الذات ثانيا وبالعرض، ذلك الحب الذي هو عين ذات الفاعل. ولهذا فإن مصداق العلة الفاعلية والعلة الغائية في مثل هذه الموارد مجردات، هو ذات الفاعل. الملاحظة الثانية: تقدم أن مطلوبية الفعل تابعة لمطلوبية الخير والكمال المترتب على الفعل، ومن هنا فإن مطلوبية الهدف تتمتع بالأصالة بالنسبة إلى مطلوبية الفعل، وأما نفس مطلوبية الفعل فإنها فرعية وتبعية، والهدف الذي يقصد من إنجاز الفعل قد يكون مقدمة للوصول إلى هدف أرفع، ولكن بالنتيجة لا بد أن يكون لكل فاعل هدف نهائي وأصيل تكتسب الأهداف القريبة والمتوسطة المطلوبية في ظله. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. المطلوب الأساسي النهي عن الفحشاء والمنكر. الله عز وجل يقول تجب عليك الصلاة، الصلاة هي مقدمة للانتهاء عن الفحشاء والمنكر. الثالثة، إن المطلوبية الأصيلة للهدف والمطلوبية الفرعية للفعل والوسيلة تظهر في النفوس بصورة الشوق، ومتعلق هذا الشوق هو كمال مفقود يتحقق نتيجة للفعل. مثلا المطلوب الأصلي ما هو؟ الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. المطلوب بالتبع ما هو؟ الصلاة. الفعل، هذا الصلاة، هذا الفعل يؤدي إلى الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. ما المراد بالشوق؟ يعني لم يكن في النفس شيء ثم حصل اندفاع نحو الصلاة لكي يحصل الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. هذا في الأمور المادية بالنسبة للإنسان المادي وغير ذلك. أما في المجردات كالله تعالى وغيره من المجردات، أما في المجردات التامة حيث تكون كل الكمالات الممكنة الحصول لها موجودة بالفعل، فإن الخير والكمال المفقود لا يتصور هنا كما في الماديات. الإنسان المادي فاقد هذه الخصيصة الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، ولكن الموجود المجرد الكامل هو مصدر الكمالات كالله تبارك وتعالى. فشوق الله لا بمعنى أنه كان فاقدا للشيء ثم اشتاق إليه. فإن الخير والكمال المفقود لا يتصور هنا في الموجودات المجردة بشكل كامل لكي يحصل بواسطة الفعل، وإنما الحب للكمال الموجود هو الذي يتعلق بآثاره بالتبع ويؤدي إلى إفاضة تلك الآثار، أي إنجاز الفعل الإيجادي، أي أن الله عز وجل حبه لذاته، حبه للكمال، تبعا لهذا حب الذات وحب الكمال والجمال ينشأ حبه للإتيان بالصلاة، الإتيان بالصوم، لأنها تسهم في حصول الكمال. إذن مطلوبية الفعل مثل مطلوبية الصلاة، الصوم، الزكاة لدى المجردات فرعية وتبعية أيضا، يعني تبعا لحبها لكمالها، لكنها تابعة للكمال الموجود وليست تابعة لمطلوبية الكمال المفقود. الإنسان حينما يحب الصلاة، يحب الزكاة، يحب الخمس، هذا مشتاق إلى كمال مفقود. الله عز وجل حينما يحب الصلاة ويحب الزكاة والخمس ليس حاجة إلى كمال مفقود، وإنما تابع لحب كمال موجود، وهو كمال وجمال الذات الإلهية. واضحة هذه الأمور؟ أنا لسهولتها وهذا أمشي سريعا. الرابعة، قد يكون لأفعال الإنسان آثار متعددة وإن لم يكن ملتفتا إليها أو يريد الظفر بها جميعا، ولهذا يقوم بالفعل عادة للوصول إلى أحد هذه الآثار، وإن أمكن أيضا أن يؤدي الفعل لعدة أهداف في عرض واحد. قد يأتي بفعل يحقق عدة آثار وعدة أهداف، هذا بالنسبة إلى الإنسان المادي الناقص. أما المجرد التام فإن جميع آثار الخير المترتبة على الفعل تكون موضع نظره ومطلوبة له، وصحيح أن مطلوبيتها جميعا تابعة لمطلوبية الكمال الموجود فيه. الله عز وجل يريد الصلاة والصوم والحج والخمس والزكاة، إلا أنه قد توجد علاقة الأصالة والتبعية النسبية بين الأشياء المطلوبة بالتبع. يعني الله يريد نفسه بالأصالة ويريد الإتيان بالصلاة والزكاة والخمس والحج بالتبع. فمثلا وجود العالم ووجود الإنسان من جهة كونهما شعاعا من الكمال الإلهي، يقولون العالم ظل الله. يعني ماذا العالم ظل الله؟ يعني الله جسم إليه ظل، استغفر الله، يعني العالم تجلي من تجليات قدرة الله عز وجل، يعني العالم مظهر من مظاهر جمال الله وكماله. إذن وجود العالم ووجود الإنسان يكونان مطلوبين بالتبع لله تعالى وليس مطلوبين بالذات، المطلوب بالذات ذات الله عز وجل، الكون والإنسان بالتبع. لكن لما كان الإنسان متميزا بكمالات أكثر وأرفع، ويعتبر وجود العالم مقدمة لوجود هذا الإنسان، لذا يمكن القول إن مطلوبية الإنسان أصيلة بالنسبة لوجود العالم. واضح ولا؟ لأنه لكي يوجد الإنسان لابد من إيجاد العالم. الله تعالى هادف. ما المراد أنه هادف؟ يعني لا يخلق الأشياء اعتباطا، وإنما يخلقها لهدف وغاية. إن الملاحظات المتقدمة توضح ضرورة وجود العلة الغائية لكل فعل اختياري، سواء كان الفعل إيجاديا أم إعداديا، وسواء كانت فاعلية الفاعل بالقصد أم بالرضا أم بالعناية أم بالتجلي. هذه المصطلحات كلها تقدمت. صفحة 245، نروح صفحة 245، هذه المصطلحات موجودة. الفاعل بالقصر، الفاعل بالجبر، الفاعل بالعناية، الفاعل بالقصد، كلها موجودة. هكذا يقول، يقول هكذا: قسم الفلاسفة المسلمون الفاعل الإرادي إلى قسمين، أحدهما الفاعل بالقصد والآخر الفاعل بالعناية. أساس هذه القسمة أن الفاعل الإرادي قد يحتاج إلى دافع زائد على ذاته كالإنسان، وهذا هو الفاعل بالقصد. وفي مقابل ذلك الفاعل بالعناية الذي لا يحتاج إلى دافع لكي يصدر الفعل عنه، واعتبروا فاعلية الله من قبيل الثاني، الفاعل بالعناية. جيد، نرجع إلى صفحة 374. والعلة الغائية هي في الحقيقة أمر في ذات الفاعل وليست نتيجة فعله الخارجية، وإطلاق العلة الغائية على النتيجة الخارجية إطلاق مجازي وبالعراء. يعني الغاية الموجودة العلة الغائية هي نفس العلة الفاعلية المجردة، والموجود في الخارج تعرض عليه الغاية. ذلك يقول: وهو بلحاظ أن محبة الفاعل أو رضا أو شوقه قد تعلق بحصولها. إذن الغاية موجودة في الذات الإلهية، والموجود في الخارج متعلق لغاية الذات الإلهية. وبناء على هذا تكون الأفعال الإلهية ذات علة غائية أيضا، من جهة أنها اختيارية، وكون الساحة الإلهية منزهة عن العلوم الحصولية والشوق النفساني لا يستلزم نفي العلة الغائية عن ذاته، كما أنه لا يستلزم نفي العلم والحب عن ذاته المقدسة. يعني علم الله ليس كعلمنا بواسطة الصور الذهنية وبواسطة الأشياء، وإنما حضور الأشياء في الذات الإلهية. وكما أن العلم الإلهي يتعلق بالأصالة بذاته المقدسة وبالتبع بمخلوقاته التي تعاد هذه المخلوقات تجليات لوجود الله تعالى مع اختلاف مراتبها ودرجاتها. التجليات والمخلوقات على مراتب ودرجات. كذلك الحب الإلهي يتعلق أيضا بالأصالة بذات الله تعالى وبالتبع بخير وكمال مخلوقاته، وتسود بينها أيضا الأصالة والتبعية النسبية في المحبوبية والمطلوبية. يعني الله أولا محب أولا وبالذات لنفسه وذاته، وثانيا وبالعرض لمخلوقاته. أي أن الحب الإلهي للمخلوقات يتعلق بالدرجة الأولى بأكملها الذي هو أول مخلوق. ما هو أول من هو أول مخلوق؟ يا جابر، أول ما خلق الله نور نبيكم، ثم اشتق من نور نبيكم نور وصيكم علي بن أبي طالب، ثم اشتق من نوره فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، ثم الحسن وحسين. أول ما خلق الله الأنوار الخمسة، أول شيء خلق نور النبي، ثم منه من نور النبي نور علي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم. لذلك في حديث الكساء لولا هؤلاء لما خلقت أرضا مدحية ولا سماء مبنية ولا فلك يجري ولا إلى آخره، إلا لأجل هؤلاء الخمسة. ثم يمتد إلى سائر المخلوقات الأكمل في الأقل كمالا، وحتى بين الماديات والجسمانيات يمكن عد الوجود الأكمل هدفا لخلق الأنقاص، وبالعكس يمكن اعتبار الجمادات مقدمة لظهور النباتات، والنباتات مقدمة لظهور الحيوانات، والجميع مقدمة لظهور الإنسان، لأن الإنسان وجوده أكمل منها. قال تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا. كل هذه النعم خلقها للإنسان الذي وجوده وجود أكمل. ومن ثم يمكن عد الحب للإنسان الكامل علة غائية لخلق العالم المادي. ولكن للأسف الشديد نوح عليه السلام دعا المخلوقات للصعود في سفينته مرة واحدة، فأطاعت جميع المخلوقات. من كل المخلوقات جاء ذكر وأنثى وصعدوا سفينة نوح. والإنسان دعاه نوح عليه السلام 950 سنة، 1000 سنة إلا 50 عاما، وأول واحد ما صعد ولده. إنه كان ظلوما جهولا. يعني لاحظ كيف المخلوقات هذه العجماوات امتثلت لنداء الحق. يعني نريد أن نقول فطرة صافية أفضل من عقل منحرف. وعلى هذا المنوال يمكن أن نأخذ أهدافا طويلة لخلق نوع الإنسان، فالهدف النهائي هو وصول الإنسان إلى آخر مراتب كماله ونيله القرب الإلهي. والهدف المتوسط للإنسان هو عبادة الله وطاعته التي تعتبر وسيلة لبلوغ الهدف النهائي. والهدف القريب هو توفير أرضية الامتحان والانتخاب الحر للإنسان. الله عز وجل خلق الإنسان لكي يمتحنه. لذلك بعضهم عند هذا الإشكال يقول هكذا: يا رب لماذا خلقتني إذا تعرف أن أنا راح أروح النار لا تخلقني. بعض العصاة هكذا يقول: لماذا خلقني الله وهو يعلم أنني سأذهب إلى النار، هذا ظلم لي، لو لم يخلقني لكان أفضل. الجواب: لو لم يخلقك استنادا إلى علمه أنك ستدخل النار لصح لك أن تحتج عليه وتقول: أنت لم تختبرني ولم يصدر مني الفعل، فكيف تدخلني النار؟ أول اخلقني وامتحني بعدين دخلني النار. أما تحكم علي قبل تحقق الشيء هذا ظلم. لذلك أدنى هدف لخلق الإنسان والمخلوقات في الحياة الدنيا الامتحان. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لذلك جعل أدنى شيء الهدف القريب هو توفير أرضية الامتحان والانتخاب الحر للإنسان. الهدف الثاني المتوسط: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأما الهدف البعيد والرفيع الوصول إلى الله عز وجل وأن تكون إنسانا إلهيا. وبملاحظة ما ذكرناه يمكن الجمع بين الأقوال المذكورة في صدر البحث. السيد الإمام الخميني رضوان الله عليه كان يقول في مجلس الدرس، وهذا موجود في كتيب الجهاد الأكبر 16 عبارة عن عدة محاضرات ألقاها السيد الإمام في الحوزة العلمية بالنجف الأشرف، يقول: كان أستاذنا يقول، ولعله يقصد الشاه آبادي رضوان الله عليه: من السهل أن تصبح عالما ومن الصعب أن تصبح إنسانا. سيد الإمام يعقب يقول: وأنا أقول من الصعب أن تصبح عالما ومن المستحيل أن تصبح آدميان إنسانان، صعب. طبعا هذا من باب المبالغة. جيد. وبملاحظة ما ذكرناه يمكن الجمع بين الأقوال المذكورة في صدر البحث بأن مقصود الذين عدوا العلة الغائية هي الذات الإلهية المقدسة فقط هو أن المطلوب الذاتي وبالأصالة لله سبحانه وتعالى ليس شيئا سوى ذاته المقدسة التي هي الخير المطلق والمتميز بالكمالات النهائية. هذا المطلوب الأول، الوصول إلى الله كمال الإلهي. وأن مقصود الذين ينكرون العلة الغائية للأفعال الإلهية هو أنه ليس له داع زائد على الذات، يكفي حب الذات، وفاعليته ليست من قبيل الفاعلية بالقصد، بعد ما يحتاج إلى داعي يدعوه، فعل بالقصد يحتاج إلى داعي يدعوه، فاعلية الله من باب الفاعل بالعناية. وأن مقصود الذين يعدون العلة الغائية والهدف من الخلق هو إيصال النفع إلى المخلوقات أو وصولها إلى الكمال، هو أن يبين الهدف الفرعي والتبعي، وصول الخلق إلى الله. ولا بد من ملاحظة أن الاعتماد في مباحث الإرادة والحكمة والهدف من الخلق كان على حيثية الخير والكمال في المخلوقات. ومن هنا نواجه هذا السؤال، كيف يمكن تفسير الشرور والنقائص فيها؟ وسيأتي الجواب عن هذا السؤال في البحث الأخير من هذا الكتاب، درس رقم 71. الدرس 70، القضاء والقدر الإلهي، يأتي عليه الكلام، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.